يفز بالجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح، وتكلمت أن العلماء عليهم رحمة الله قسموا هذه العيوب إلى ثلاثة أقسام. نعم إخواني وأخواتي، إنه دين الله سبحانه وتعالى. ربما يجد الرجل في المرأة عيبا لا يستطيع أن يعيش معها بسبب هذا العيب، وربما تجد المرأة عيبا في الرجل لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل بمثل هذا العيب. فآنذاك يرخص الإسلام للرجل أن يفسخ العقد، ويرخص للمرأة كذلك أن تفسخ العقد. وإن رضي الواحد منهم بعيب الآخر له أن يبقى وله الأجر عند الله، لكن ليس إجبارا عليه. إنما دين الله سبحانه وتعالى فيه الكمال. إنما أتى رب العالمين سبحانه وتعالى يهذب فطر الإنسان، يهذب فطر الناس، ولا يأتي شرع الله سبحانه وتعالى بما يهدم الفطر. ذكرت بأن الفقهاء في كتبهم رحمة الله عليهم قسموا العيوب إلى ثلاثة أقسام. قالوا عيوب مشتركة توجد في الرجل وتوجد في المرأة، وعيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء. وبدأ الفقهاء عليهم رحمة الله ينظرون، اتفقوا على أن العيوب بسببها يفسخ عقد النكاح، لكن بدأوا يختلفون رحمة الله عليهم ما هو العيب الذي بسببه يفسخ عقد النكاح. فخرج مجموعة من الفقهاء كالحنابلة وغيرهم عليهم رحمة الله، فقالوا إن العيوب معدودة، قالوا عيب كذا وكذا 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 فقط، فبخلاف هذه العيوب لا يجوز لإنسان أن يفسخ العقد. وهذه العيوب التي ذكروها كانت على أيامهم، وظهر في الناس من بعدهم أمراض ربما تكون أقوى من الذي ذكرها هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله. لذا قلنا في اللقاء الماضي بأن عيوب النكاح محدودة، وأعني بكلمة محدودة لأنها ليست معدودة بعدد، إنما محدودة لها حد، يعني من هنا إلى هنا لها حد وليست معدودة. فبعض العلماء يرى أنها معدودة والآخرون يرون أنها محدودة. ما حدها؟ إذا فوتنا على المرأة استمتاعها بالرجل، أو فوتنا على الرجل استمتاعه بالمرأة، جاز بسبب هذا العيب أن نفسخ عقد النكاح سواء للرجل أو للمرأة. وذكرت لإخواني أن قانون الأحوال الشخصية قد أخذ بذلك بكلام الفقهاء، وذكرت أن ذلك في المادة التاسعة لسنة 1920 قرروا ما قرره المذهب الحنفي عليهم رحمة الله وغيرهم. على كل إخواني، تكلمت على الجنون وهذا عيب مشترك بين الرجل والمرأة، فللإنسان أن يفسخ عقد النكاح إذا وجد الآخر مجنونا، إذا وجد الزوج زوجته كذلك أو العكس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا. البرص وهو بياض في الجلد ينتشر ويعم، ووصل الطب الآن في حد علم القاصر أنهم يستطيعون أن يحجموا هذا البرص، يستطيعون أن يحجموا حتى لا ينتشر. لكن ربما تشمئز المرأة إذا رأت ذلك في زوجها أو العكس، فآنذاك يجوز الإسلام لهذا أو لذاك الفسخ. الجزام وذكرت بأن الجذام عبارة عن قروح، هذه القروح تنتشر في البدن تسبب تآكل الأعضاء. يعني فجأة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع، الأصبع يسقط، الكف يسقط، الساعد يسقط، أو القدم تسقط، أو أذن تسقط من الرجل أو من المرأة. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، قلنا يجمع بينهما كما ذكر العلماء أنه لا عدوى تنتقل بذاتها إنما بقدر ربنا سبحانه وتعالى. وذكرت بعض العيوب المشتركة، وذكرت بعض عيوب التي تختص بالرجال كرجل مجبوب، كرجل عنين، كرجل مخصي أو نحو ذلك. وهناك عيوب تختص بالمرأة كامرأة رقاء، هناك سد في مكان الاستمتاع، سواء كان السد أصليا يسموه رتقا، سواء كان غير أصلي، سواء أصلي أو غير أصلي، بعظم أو بغير عظم، بلحم أو نحو ذلك. لكن هناك أشياء أريد أن ألفت الأنظار إليها، إلى أن الطب الحديث في مسألة السد هذه إن كان بلحم كما ذكر الفقهاء ونحوه ممكن يستأصل هذا الشيء. وأي عيب، أي عيب يداوى لا نفسخ به العقد إلا إذا كان الدواء سيطول وسينضر أو يتضرر الآخر بذلك. حتى ذلك في المادة في القانون المصري، قانون الأحوال الشخصية، إذا كان الطرف سيتضرر بدواء الآخر وسيجلس هذا المرض أو الدواء في غالب الأطباء والشفاء بيد الله يعني فترة طويلة من الزمن، جوزوا للآخر أن يفسخ، لأن الشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار كما قال نبينا المختار عليه الصلاة والسلام. وأود أن أذكر بعض العيوب أيضا على وجه السرعة حتى أنتقل إلى الباب الذي بعد عيوب النكاح. أول نقطة أريد أن أنبه عليها: إذا دخل الإنسان بالمرأة، كانت المرأة دي معيبة أو الرجل كان معيبا، ودخل الإنسان بالمرأة ولا يعلم بهذا العيب، إذا دخل بها وجب أن يدفع المهر كاملا، ثم يعود بهذا المهر الذي دفعه على من غره، الولي الذي زوجه كان ينبغي أن يخبره بعيب هذه المرأة، هذا إن كتم. طيب إن علم بالعيب قبل أن يدخل بها له أن يفسخ دون أن يعطيها شيئا لأنه ما اقترب منها. طيب إن أتى هذا العيب، وهذا بالنسبة للرجال أو النساء، إن طرأ هذا العيب في أثناء الحياة الزوجية، يعني كانت المرأة صحيحة، كان الرجل صحيحا، ثم طرأ على واحد منهما الجنون أو نحو ذلك من الأمراض التي تفوت الاستمتاع على الطرف الآخر، آنذاك هل يصح أو هل يجوز له أن يفسخ العقد؟ الجواب نعم، حتى وإن طرأت في أثناء الحياة، إن أراد أن يبقى وأن يوفي وأن يرضى بهذا العيب له ذلك، لكن إن أراد أن يفسخ فإن الشريعة جوزت له ذلك. لكن هيكون هذا بعد الدخول، فإن الرجل إن فسخ فإنه سيدفع كل شيء ولا يقول أرجع على من غرني لأنه أخذها سليمة غير معيبة، أو المرأة تقول يعني أنا أخذ افسخ العقد ولك الحقوق كاملة بحق ما استحل من الفرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى المرأة التي لا شعر لها هل هذا عيب؟ يعني لو دخل رجل على امرأة في ليلة الدخلة فوجد المرأة لا شعر لها، هل هذا يعد عيبا عند أهل العلم عليهم رحمة الله نفسخ به عقد النكاح؟ الجواب نعم، لأن شعر المرأة من كمال الاستمتاع بالنسبة للرجل، بل هو من جمال المرأة. فإذا دخل الرجل على امرأة صلعاء يأتي امرأة وتقول يا أخي أنا أجعل لك باروكة أو نحو ذلك، نقول لها لا، هو يريد شعرا أصليا، تقول له أنا أزرع لك شعرا. ويجوز للمرأة الصلعاء بالمناسبة أن تزرع شعرا لأنه سيكون أصليا ولا يدخل ذلك في الوصل، كما حقق ذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله وفريق كبير من أهل العلم عليهم رحمة الله، فرق بين الشعر الأصلي وفرق بين مسألة الوصل ثم هي صلعاء. على كل، المرأة إن كانت كذلك، إن أراد الإنسان أن يفسخ عقد النكاح له ذلك. طب دخلت المرأة على الرجل فوجدت الرجل أصلع لا شعر، الصلعة في الرجال، أنا لا أحاب الرجال يا إخواني وأخواتي، لا أحب الرجال، إن وجدوا إن وجدت المرأة صلعة في الرجل في ليلة البناء، ما رأت شعره مثلا، أو كان دائما يلبس مثلا طقية أو غطرة أو عمامة، وحينما دخلت في ليلة البناء وجدت الرجل أصلع، فهل فوت شيئا من الاستمتاع؟ الجواب أن جمهور الفقهاء قالوا لا، وبناء، وهذا صحيح، فإن صلعة الرجل لا تفسد شيئا على المرأة ولا تفقدها شيئا من استمتاع، ممكن يعني بعض المنظر للرجل فقط، لكن مسألة الصلعة هذه لا تفوت على المرأة الاستمتاع بالرجل. بناء على ذلك، الصلعة إذا وجدت في المرأة فإنها عيب، وإذا وجدت في الرجل ليست بعيب. أتذكر الآن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا أم خالد، ربنا يبارك في حضرتك.
كل سنة وانت طيب، وكل سنة وقناة الرحمة طيبة، ومبروك على العرس الجميل الذي يشهده العالم كله.
الحمد لله.
والله العظيم أنا يعني ربنا ما وفقنيش أكلم فضيلة الشيخ
محمد حسان. الله يبارك فيك.
ولكن والله العظيم إيدي ما بطلت دقيقة واحدة على الاتصال.
جزاك الله خير.
ولكن يحالفني الحظ.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. الله يبارك فيك يا رب.
والله علاء، والله العظيم قناة الرحمة دي أنا معلش أنا آسفة يعني كلامي ما هوش في لب الموضوع، ولكن كان نفسي أتكلم يعني وهنيكم بالعرس الجميل ده.
الله يبارك.
وأسأل الله العظيم رب العرس الكريم أن يجعلها منارة لجميع المسلمين.
آمين
يا رب.
آمين.
والله نورت بيوتنا وعقولنا وقلوبنا وكل العالم. والله العظيم يا شيخ علاء وبارك الله فيك، وأنا أشكرك على يعني العمل للصلاة، وده كان طلبي من زمان من حضرتك.
الحمد لله.
أرجو المزيد منه
إن شاء الله.
أرجو المزيد منه
بإذن الله.
جزاكم الله كل خير.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
والنبي السلام أمانة للشيخ محمد حسان، لأني أنا ما قدرتش أن أنا أكلمه.
طيب قولي لا إله إلا الله
محمد رسول الله.
حاضر حاضر.
بقول لحضرتك دلوقتي أنا يعني الحمد لله يعني إيه عندي ولدين عبد الرحمن ويوسف.
نعم.
فدلوقتي أنا يعني الحمد لله، هو الموضوع معلش خارج الموضوع، بس أنا كنت عاوزة استفسار من حضرتك بسيط.
اتفضلي.
أنا بصلي الحمد لله الفجر في وقته، ودلوقتي بصلي الصلوات في وقتها وكل حاجه، وبصحى بصلي قيام الليل بعد الساعه 12 او الساعه 11 ونص مثلا 10 ركعات اللي يقدرنا عليه ربنا بالمصحف. بس المشكله دلوقتي ان ساعات بتنرفز يعني على جوزي، على اولادي الصغيرين، فانا مش عارفه ده هل دوت غضب من ربنا ولا ايه بالظبط حضرتك؟
حاضر.
فانا المشكله دلوقتي يعني اولادي صغيرين، فانا عصبيه.
نعم.
بس انا بقرا القران الحمد لله وبعمل كل حاجه وما بعملش حاجه تغضب ربنا، بس هو الموضوع ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، فيا ريت معلش بعد اذن حضرتك تقول لي يعني ايه حاجه كده تهدي بيها صدر شويه. الله يبارك لك.
حاضر.
وربنا يجازيك كل خير يا رب.
الله يبارك في حضرتك.
وربنا يدوم قناه الرحمه على خير يا رب.
امين يا
شكر
رب.
قوي.
امين يا رب. الله يبارك في حضرتك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.
كل عام وانتم بخير.
في الصحة والسلامة. الله يبارك.
والله العظيم انا شفت الحلقة بتاعتك بتاعت الصلاة وبتاعت الحج، يعني ربنا يديك عنا خير الجزاء يا رب.
وإياك. الله يبارك
حضرتك. انت والشيخ محمد حسان ونفسك كده يا رب يعني تكونوا احسن ومنورين في الدنيا كلها.
الله يبارك حضرتك.
زي ما نورتوا قلوبنا وزي ما يعني ما هدتنا اولادنا في البيوت. والله الله يكرمكم يا رب.
حاضر.
فانا يعني عندي ولادي ثلاثة، فهم يعني نفسي تدعي لهم ان هم يكونوا من اهل القرآن.
نعم.
وبنتي عايزه اكلمك.
حاضر.
وعاوزه يا شيخ علاء لو سمحت ممكن اسالك سؤال؟
اتفضلي.
هو خارج بره الحلقه بس كنت نفسي اساله للشيخ مسعد انور بس ما حصلش نصيب.
اتفضل.
هل الوحده لو دخلت الغسل وهي حائض ما يجوز الغسل؟ ما يجوز ان هي تغسل وهي حائض؟ ولازم تخش الغسل متوضيه؟
غسل الميت يعني.
أيوة يعني أنا مثلا لو دخلت على أخت وأنا حائض وأنا يعني بغسل.
حاضر.
فأختي قالت لا ما ينفعش الواحدة تخش وهي حائض عند الميت أصلا يعني، ولا هو بيحتضر ولا هي بتتغسل.
حاضر.
وجيت أنا يعني دخلت غسل يعني بجمع هدومه وعلي عباية بنص فوق.
حاضر.
فالأخت قالت لي لا لا ما يدوسي لازم البسي هدومك عشان الملايكة. الملايكة كده أنت بتفرشهم من البيت.
حاضر حاضر. طيب معنا اتصال آخر. طيب نرجع إلى الكلام فأقول لأن مسألة العيوب كنا أتكلم على مسألة الصلعة بالنسبة للنساء، فهذه إن وجدت فهي عيب في المرأة، أما بالنسبة للرجل فلا. من ضمن الأشياء التي ذكرها العلماء، وأتذكر هذه يعني من الطرائف التي حدثت مع شيخنا محمد بن صالح العثيمين، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم جميع العلماء رحمة واسعة، قال له أحد طلبة العلم: يا شيخ إن دخلت عليها في ليلة البناء فرأيتها بلا أسنان، يعني امرأة بلا أسنان ما فيش أسنان، كان طقم وبعدين خلعت الطقم، هل يجوز لي أن أفسخ العقد أم لا؟ فظل الشيخ يبتسم عليه رحمة الله، ثم قال بطرفة: قال هذه امرأة جيدة فإنها لا تعضك، هذه امرأة جيدة فإنها لا تعضك. على كل حال يا إخواني، لا شك أن ذلك سيفوت الاستمتاع، مسألة الأسنان هذه ستفوت الاستمتاع. فالآن تعرفون هل يجوز للمرأة أن تركب أسنانا أو نحو ذلك؟ نعم يجوز لها، حتى وإن كان من ذهب، حتى وإن كان من ذهب فإن الذهب للنساء حلال، أما بالنسبة للرجال فلا يجوز لواحد منهم أن يركب سنة من ذهب، لأن الذهب محرم على الرجال. بناء على ذلك إذا وافق الزوج أن تعالج المرأة ويبقى لها أسنان كالحقيقية تماما بتمام، مش طقم تخلعه خلاص بها ونعمت، فإن أراد أن يفسخ لا شك أن ذلك مما يعيب المرأة. كذلك أيضا من ضمن الأشياء، طب هل هذا مما يعيب الرجل؟ يا إخواني في فرق بين خلقة الرجل وخلقة المرأة، دائما يعني العاطفة والمحبة والكلام ومثل هذه الأمور في النساء أغلب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لذلك حلية النساء دائما تكون ظاهرة بخلاف حلية الرجال، فلذلك ليست المسألة بتعصب للرجال ولا تعصب للنساء، إنما المسألة بطبيعة الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للمرأة، أو خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى للرجل. جامع ما أريد أن أذكره في هذا الباب، إن مثل هذه العيوب إن كانت تفوت من كمال الاستمتاع هي صفة نقص، أو فوتت صفة كمال مما تعود على الرجل بعدم كمال استمتاعه بالمرأة، أو العكس أو العكس، وتختلف الأوصاف، ممكن تكون عيب في المرأة ولا تكون عيبا في الرجل، ممكن تكون عيبا في الرجل ولا تكون عيبا في المرأة، فآن ذاك يجوز الإسلام العظيم الفسخ في مثل هذه الأمور على الراجح من أقوال العلماء. من الفقهاء من رأى أن العمى ليس عيبا يفسخ بها عقد النكاح، يعني تخيلوا امرأة دخلت فوجدت زوجها أعمى وكانت لا تعلم، دخل الرجل فوجد امرأته مثلا عمياء، فمن العلماء من قال لا يفسخ به عقد النكاح، والصواب من أقوال العلماء أنه يفسخ به عقد النكاح. ولذلك يعني من يمكن من أضيق المذاهب في مسألة الفسخ ومثل هذه الأمور مذهب الحنفية، يزيد شيئا ما، يعني هذا مذهب ضيق لأنه يحدد عيب كذا وعيب كذا فقط، وبعدين تصعد شوية مذهب المالكية يكون أوسع شوية في العيوب، وبعدين تطلع شوية مذهب الشافعية والحنابلة أوسع شوية في العيوب، إلا أنها مقتصرة أيضا في المذاهب الأربعة، إلا أن بعض الحنابلة وهذا ما رجحه كثير من المحققين على رأسهم ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله، قالوا بأن كل شيء، المسألة مش مسألة إن ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه فسخ عقد النكاح بكذا، أو عمر رضي الله تعالى عنه فسخ عقد النكاح بكذا، هذه قضايا أعيان، هذا الفقه الذي ورد لنا عن صحابة نبينا نستنبط منه ونفرع منه، لأن الذين فسخوا بالعيوب كعبد الله بن عمر، كعمر رضي الله عنه، كالمغيرة، كعبد الله بن مسعود، فمن الفقهاء من وقف على هذه العيوب وقال فسخ
فسخ بكذا وبدليل كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فسخ بكذا بدليل كلام عمر، فسخ بكذا بدليل كلام المغيرة رضي الله تعالى عن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقفوا على هذه العيوب. أما ابن تيمية وابن القيم وهذه يعني، وهذا كلام لبعض الحنابلة في مذهبهم، قالوا لا، المسألة أوسع من هذا، إنما المسألة بتفويت الاستمتاع كما ذكرت لإخواني. فعد العمى في الرجل أو المرأة من الأشياء التي يجوز للرجل أن يفسخ بها عقد النكاح، ويجوز للمرأة أن تفسخ بمسألة العمى عقد النكاح كذلك. إذا دخل الرجل فوجد امرأته، يعني المرأة العمياء، إذا أردت مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحفظ علينا أبصارنا وأن يصبر من ابتلي بذلك، تخيل أن الرجل مثلا يريد من امرأته الخدمة ونحو ذلك، ما تستطيع المرأة أن تقوم على وجه كامل، وكذلك بالنسبة للرجل. فلذلك إذا رضيت المرأة بذلك أو رضي الرجل بذلك، يبقى لا يجوز له بعد ذلك أن يفسخ. يعني مثلا رضيت المرأة بعيب في زوجها، جاز أن تفسخ عقد النكاح به. طالما رضيت ما تجيش بعد فترة من الزمن، شهر ولا سنة ولا حاجة، تقول أنا أريد أن أفسخ عقد النكاح. نقول لها طالما رضيت بهذا العيب لا يجوز أن تفسخي بسببه، لكن جاز أن تفسخي بعيب آخر يفسخ به عقد النكاح، لكن بالشيء الذي رضيت به أو بالشيء الذي رضي هو به لا يجوز أن يفسخ به عقد النكاح، لأنه أسقط خياره، أسقط خياره. يبقى ينبغي علينا يا إخواني وأخواتي أن نتفطن لهذا الباب جيدا في كتب الفقه وأقوال العلماء عليهم رحمة الله على ماذا تدور. الإنسان الكسيح سواء في الرجل أو المرأة، لا شك أن ذلك سيفوت على الرجل ويفوت على المرأة، إن كان الرجل يعلم بذلك ورضي بها ونعمت، وإن كان العكس بها ونعمت. لكن إن لم ترضى المرأة بذلك وإن لم يرضى الرجل بذلك، لأي واحد منهما أن يفسخ عقد النكاح. وهنا نقطة هامة، هل إذا ابتلي الإنسان بشيء فابتلي الطرف الآخر بمثله، هل يجوز لواحد منهم أن يفسخ؟ بمعنى لو إحنا قلنا مثلا إن الإنسان الكسيح أو المشلول أو نحو ذلك، أو اللي فيه برص أو الجنون أو أي مرض من هذه الأمراض التي يفسخ بها عقد النكاح، إذا كان أنا الرجل يقول إن كان أنا فيه برص وإنت فيك برص يبقى أنت ما ينفعش تفسخي لأن أنت فيك الذي فيه، هل نقول بأن الإنسان إذا ابتلي بنفس المرض، الطرف الآخر لو ابتلي بنفس المرض لا يحق له أن يفسخ عقد النكاح؟ هذا كلام لبعض الفقهاء، لكن الصواب من أقوال العلماء يكون له الفسخ ولو ابتلي بذلك. هو ابتلي بذلك خلاص ورضي به على ذلك خلاص، ولكن هو لا يريد في الآخر هذا، لا يريد في الآخر هذا، إنما يريد أن يستمتع بكامل الهيئة وبكامل الخلقة في هذا. فمسألة الكساء، الكسيح، الأعمى، الشلال، هذه الأشياء. لكن واحد مثلا على سبيل المثال كثير، معذرة يا إخواني، كثير المذي، هذا ليس عيبا فيه، لكن كثيرة الاصطحابة هذا عيب فيها، لأنه يجعل الرجل يستقذر بسبب هذا الدم، بخلاف كثير المذي فهذا يدل على قوة وعلى علو شهوة، وهذا لا يضرر بالمرأة. على هذا يا إخواني يدور هذا الباب، وأريد أن أنتقل للباب الذي بعده مباشرة، ألا وهو باب وليمة العرس. كلمة وليمة، وليمة العرس أضيفت للعرس في كتب الفقهاء من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الوليمة التي حدثت بسبب العرس. ما معنى كلمة وليمة؟ الفعل أولم، يعني أولم يعني جمع وتم، كلمة أولم معناها جمع وتم. طب يعني إيه جمع؟ لا شك أن النكاح يجمع الإنسان فيه الناس، يعني يجتمع فيه الناس، لذلك الوليمة بيجتمع عليها الناس، لذلك ليه سميت وليمة؟ لأنها تجمع الناس. يبقى أولم بمعنى جمع، وبمعنى تم لأن العقد تم، يعني ما فيش إنسان يصنع وليمة قبل أن يعقد عقد النكاح، إنما الوليمة بعد أن يعقد عقد النكاح. لذلك أقول لإخواني وأخواتي بأن الوليمة فعلها أولم، وكلمة أولم بمعنى جمع وتم، يعني اجتمع الناس لها وتم عقد النكاح، وسميت بوليمة العرس لأن العرس هو سبب هذه الوليمة. ما حكم هذه الوليمة؟ حكم هذه الوليمة على الراجح، بل على قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله، بأنها مستحبة، يستحب للإنسان أن يصنع وليمة، إن لم يصنع لا إثم عليه ولا يجب عليه ذلك، ولا يكون عاصيا ولا يكون آثما بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على استحبابها؟ الدليل على استحبابها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولم صلى الله عليه وسلم في أعراسه، وكان يقول لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن الصحابة، كان يقول له أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. ربما يقول قائل هذا وجوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ليس وجوبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام عند جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن أريد أن أنبه على بعض الأحكام في فقه وليمة العرس هذه. أريد أن أقول لإخواني إن الوليمة لا يشترط فيها الذبح، يعني أن يذبح شاتان ولا شياء، أو أن يذبح بقرتان أو عجلا أو جمالا أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بطعام عادي بشعير ونحو ذلك، فممكن تعمل وليمة بغير ذبح، يعني ممكن أعمل وليمة بغير حتى بهيمة الأنعام، هذبح دجاج اذبح يجوز، أيوة يجوز، هذبح أرانب في وليمة العرس اذبح، هذبح من بهيمة الأنعام اذبح، مش هجيب ذبح أصلا، إنما هعمل للناس بعض الأطعمة العادية، أو مثلا هجيب للناس بعض الكيك والجتوهات ومش عارف إيه وهذه الأشياء، ما فيش إشكال. أي طعام يا إخواني يسمى وليمة، أي طعام يسمى وليمة، تجمع الناس على ذلك ويأكل الناس من ذلك ناويا بذلك أنها وليمة، لا حرج، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أولم بشعير رضي الله تعالى عن صحابة النبي الذين نقلوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك. تعالوا بنا لكي ندخل في الأحكام التي تتعلق بالوليمة. ما حكم ابتداء، ما حكم إجابة الدعوة، يعني إذا دعاك رجل ما حكم إجابة الدعوة؟ حكم إجابة الدعوة واجبة في وليمة العرس على قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله. شر الطعام، شر الطعام طعام الوليمة، يأتيها من لم يدعى إليها، ويأباها من يدعى إليها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وفي حديث آخر ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، أي عصى محمدا صلى الله عليه وسلم. من لفظة ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، أو في اللفظ الآخر ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن إجابة الوليمة، وليمة العرس، واجبة. ومن العلماء من يستدل بأدلة حق المسلم على المسلم 5 أو 6، منهم إجابة الدعوة ونحو هذه الأدلة، لكن لا تكون الإجابة واجبة، إجابة وليمة العرس واجبة إلا بشروط. الشرط الأول عند الفقهاء عليهم رحمة الله أن تكون الدعوة من مسلم، أن تكون الدعوة من مسلم، بمعنى إذا دعاك غير مسلم، إذا دعاك غير مسلم فلا يجب عليك، إحنا بنتكلم الآن على الوجوب لا على الحرمة، فلا يجب عليك أن تلبي هذه الدعوة، إنما أن تكون الدعوة من مسلم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم، وذكر صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة. أخذ من ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله أن إجابة دعوة الكافر ليست واجبة. طيب الكفار كالذميين، خدت بالك، كالذميين، لا أتكلم على الحربيين، كالذميين، إذا دعاك رجل ذمي مثلا بينه وبين المسلمين عقد بأن يخضع لأحكام الإسلام ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه، هل لك أن تلبي؟ مش هقول واجب، لا مش واجب، طالما غير مسلم ليس واجبا، لكن هل لك أن تلبي دعوته إن دعاك لطعام في وليمة عرس مثلا؟ هل لك ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والحنابلة عندهم قولان، والإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه نص على جواز ذلك رحمة الله عليه، وقال خصوصا إن كان ذلك في مصلحة الدعوة ولتأليف القلب، يعني ممكن يجيب. في فرق يا إخواني، فرقوا بين الشعائر الدينية وبين الأمور الدنيوية، يعني مثلا لو رزق بمحل، واحد ذمي رزق بمحل، رزق بنجاح في دراسة أو نحو هذا، هل جاز لك إذا يعني فعل دعوة، جاز لك أن تلبي هذه الدعوة ولا ينقض هذا أصل البراء؟ الجواب نعم، بخلاف دعوته لك لأمور عنده من الشعائر الدينية، ففرق بين هذا وذاك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبى دعوة اليهود، وأكل صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود، بل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدايا من المشركين وأهدى صلى الله عليه وسلم، يعني في صحيح البخاري باب قبول الهدايا من المشركين. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام المرأة اليهودية ومن الشاب اليهودي أصلا أيضا صلى الله عليه وسلم، لكن نفرق بين الأمور كما ذكرت من الشعائر الدينية أو مثل هذه الأمور. على كل، وليمة العرس بالنسبة يعني إن لم يكن فيها شعائر دينية بالنسبة لغير المسلمين، هل يجوز لك أن تلبي هذه الدعوة؟ إن كانت بنية تأليف القلوب ومصلحة الدعوة فلا حرج، وقد نص الإمام أحمد رحمة الله عليه على جواز ذلك، واستدل بما ذكرت لكم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق العلماء كما ذكرت بين الأمور الدينية وغيرها. الإنسان يعني الذي ارتد عن دين الإسلام، هل يجب علي أن ألبي دعوته؟ الجواب لا، حق المسلم على المسلم، فغير المسلم من أصناف الكفار المعلومة أو من المرتدين، فهؤلاء لا يجب علينا أن نجيب دعوتهم، لا يجب علينا أن نجيب دعوتهم. الشرط الثاني، حتى تجب الدعوة، عشان أقول لك إن لم تذهب لوليمة العرس أو لإجابة هذه الدعوة ستكون آثما، يبقى أول حاجة أن يكون مسلما. اثنين، ألا يكون هذا الشخص أي الذي دعاك أو المرأة التي دعت المرأة أو نحو ذلك، ألا يكون ممن يجب هجره. لا، هو في أصناف يجب علينا أن نهجرهم. إخواني من الفقهاء رحمة الله عليهم من قسم الهجر إلى ثلاثة أقسام، فقال فريق من العلماء هناك هجر واجب، وهناك هجر مسنون، وهناك هجر مباح. فكل صاحب كبيرة مجاهر بها هذا يباح هجره، يباح هجره. ثم قال والقسم الثاني إن كان من الطوائف البعيدة التي لها بعض العقائد والأفكار التي تناقض الإسلام، وطبعا في فرق بين الحكم العام أو الحكم على العمل والحكم على العامل، كفرقة الجهمية، كفرقة المعتزلة، كفرقة الخوارج ونحو ذلك من هذه الأمور، فآنذاك قال فريق من العلماء عليهم رحمة الله يجب هجرهم. يبقى هناك من يباح هجره وهناك من يجب هجره، وضربوا مثالا لمن يستحب هجره، وهذه من الأشياء يعني التي فيها نظر، قالوا ككعب بن مالك رحمة الله عليه ومن كان معه حينما هجره الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإن كان هذا الهجر كان بأمر إلهي من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ومن معه قال اذهب حتى يحكم الله فيك، ثم أتى الحكم بالهجر، ثم أتى الحكم بالهجر، فلا يقال هذا من نوع المستحب. من العلماء من فصل في الهجر بهذا التفصيل، لكن خذ الخلاصة في مسألة الهجر. الخلاصة في مسألة هجر المسلم، أتكلم على هجر المسلم، كل مسلم، كل مسلم لا يجوز هجره، بل كل مسلم يحرم علينا أن نهجره، أن نهجره، إلا إن كان الهجر يأتي بمصلحة دينية ونحو ذلك. طبعا من العلماء من سطر في مسألة البدع ونحو ذلك في المفارقة، واحد يجي يقول لا يا عم بالكلام اللي انت بتقوله ده غلط. ليه؟ لأن المبتدع أصلا لا نجلس معه ولا نكلمه ولا شيء، وممكن تكون هذه البدعة ليست بدعة كفرية، والعلماء عليهم رحمة الله حذروا من ذلك وقالوا في ذلك كلاما كثيرا جدا. أقول لإخواني نعم هذا الكلام وارد، لكن هذا الهجر لما؟ حتى لا يختلط على الناس الحق بالباطل. وأنا ذكرت لك إن ممكن اختلاطنا بمثل هؤلاء يجوز مذهبهم أو ينشر مذهبهم أو نحو ذلك، ولذلك احنا بنقول إن كان هناك مصلحة من ذلك أو هناك تلبيس على الناس آنذاك يرخص الشرع. طب انت جبت منين كلمة يحرم هذه؟ يا أخي انا جبتها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحل لمسلم، وكلمة لا يحل معناها حرام. لا والفتوى التي أذكرها الآن ليس بفتواي أنا، إنما فتوى كثير من أهل العلم على رأسهم الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، أفتى بذلك عليه رحمة الله في مسألة الهجر، ويراجع ذلك في فتاويه، ويراجع ذلك في كتابه الممتع الشرح الممتع. في كتابه الممتع الشرح الممتع حينما قال الشيخ الأصل في هجر المسلم الحرمة يحرم. ليه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب ثم بعد ذلك أقول إن كانت هناك بقى مصلحة أو ربما باختلاط معه يحدث التلبيس فأنا ذاك أقول لك ماشي. يعني إنسان مثلا على معصية لو هجرنا رجع إلى الله وندم. شوف كعب بن مالك ومرارة وهلال بن أمية كم ندموا وكم بكوا حينما هجرهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل حينما هجرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول إن كانت ستأتي بمصلحة لكن هجري معه يزيده عنادا، هجري معه يبعده عن الله سبحانه وتعالى. إذن أقترب منه وآتي به وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحاول أن أأخذ بيدي لا أن مثلا يكون على معصية وأقول لا لا أهجره يبقى أجالسه وأضاحكه وأشاربه وأقره على معصيتي. لا لا تقره، احنا ما بنتكلمش على اقراري على معصية، انما اتكلم على القرب منه، على القرب منه حتى تنصحه تكلمه. كلمنا مرارا وتكرارا، كرر يا اخي. انا اتذكر ان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز صلى الله عليه يرحمه رحمة واسعة اتاه سائل وقال له يا شيخنا لقد نصحت شخصا كثيرا يعني يخالف الشريعة، نصحته كثيرا ولم ينتصح، ماذا أصنع؟ فقال الشيخ كرر النصيحة. فقال يا شيخ نصحت كثيرا. فقال الشيخ رحمة الله عليه لقد أرسلت رسائل، وأنتم تعلمون الشيخ كان يكتب يعني يكتب له، نصحت رجلا في مخالفة شرعية فلم يستجب إلا في المرة المئة، إلا في المرة المئة. يعني الشيخ ينصح مرة واثنين وثلاث وعشرين وخمسين وستين وسبعين وتسعين إلا في المرة المئة. فلذلك يا إخواني ينبغي أن ننظر لمسألة الهجر هذه. إن كانت طبعا أنا ما أتكلمش على الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية خيرهما من يبدأ بالسلام، أنا أتكلم الآن على الأمور الدينية. ننظر للمصلحة الشرعية، أين المصلحة الشرعية؟ هل المصلحة الشرعية في أن أبتعد عنه حتى لا ألبس على الناس حيث هذا الرجل لا ينتصح بنصحي، أم المصلحة الشرعية أن أقترب منه وأن آتي بيديه دون أن أقره على الخطأ الذي هو فيه؟ وكلام الشيخ ولا شك وجيه رحمة الله عليه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قال العلماء عليهم رحمة الله لكي تجب علينا الدعوة لابد أن يكون مسلما. الشيء الثاني قالوا ألا يكون ممن يجب هجره. ثلاثة أن يدعوك. وفرق العلماء بينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمسة أو ست، قال إيه؟ إجابة الدعوة. يبقى معنى كده في دعوة. ولذلك كره فريق من العلماء أن يذهب الإنسان إلى وليمة عرس أو نحو ذلك دون أن يدعى إليها، دون أن يدعى إليها. إجابة دعوة، يبقى إذن لابد أن يكون هناك دعوة. الشيء الذي بعد ذلك قالوا لابد أن يعين في الدعوة، يعني من التعيين في الدعوة. في فرق يا أخواني، إذا قام الإنسان بين مجموعة من المسلمين وقال يا جماعة اليوم وليمتي أو اليوم عرسي وأنا أدعو الجميع واللي عايز يأتي بأي مسلم يأتي بي، دي دعوة عامة، هذه دعوة عامة. فالعلماء قالوا أي دعوة التي يجب أن نلبي؟ قالوا إن يكون في دعوة والدعوة دي تكون بالتعيين، ينزل على الواقع المعاصر، أتصل بك وأكلمك وأقول يا فلان تعال، أو أرسل إليك بطاقة، والبطاقات الموجودة الآن بالنسبة للأعراس ونحو ذلك منها التي تكون عامة ومنها التي تكون خاصة. يعني منهم من مثلا من يحجز في مكان معين، لا أتكلم على مكان فيه محرمات واختلاط الرجال بالنساء، لا مكان فيه الرجال وفي النساء ويفعل ما أباحه الله سبحانه وتعالى، وبعدين فلان بأسرته، دي دعوة معينة، دي دعوة معينة، أنا كاتب اسمك. طيب أعطيتك كرتا وكان لا يدخل في هذا المكان إلا من كان معه الكرت، دي برضو دعوة معينة، دي برضو دعوة معينة، يعني مش لازم أن أنا أكتب الاسم. لكن دعوة عامة قالوا بأن الدعوة العامة إن أجاب بها ونعمت وإن لم يجب فأنا ذاك لا يأثم. طب إزاي يا عم لا يأثم وحق المسلم على المسلم ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم؟ شوفوا يا إخواني صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا إخواني العلماء عليهم رحمة الله إذا أرادوا أن يتكلموا عن مسألة من المسائل جمعوا الأدلة فيها. فلذلك قال الفقهاء عليهم رحمة الله إعمال الأدلة أولى من ترك بعضها، إعمال الأدلة، الإعمال أولى من الإهمال، يحاول بقدر الإمكان أن يجمع بين الأدلة الواردة. وأنا أتذكر الآن في دعوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لحق المسلم على المسلم لم يقل في العرس إجابة الدعوة، أتذكر أن رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام وهذه أيوة عائشة رضي الله تعالى عنها تأتي معي، فالرجل يعني لم يأذن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لا آتي مش جاي. ألا إذا لو كانت واجبة كان سينطلق النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل لم يدعو عائشة أن تأتي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعاه الرجل للمرة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، في المرة الثالثة استجاب الرجل لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها. لذلك يا إخواني ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأحكام. بعض العلماء عليهم رحمة الله قالوا لا بد أن يكون هناك تعيين، من ضمن الشروط التي اشترطوها حتى تجب الدعوة ألا يكون هناك منكر. يعني تخيل مثلا أن أدعوك لمكان فيه منكرات ونحو ذلك، إن كنت تستطيع أن تغير هذا المنكر اذهب، تقدر على أن تغيره لا بمنكر إنما على أن تغيره بالمعروف، على أن تغيره بالمعروف اذهب إلى ذلك. وأرى أن الوقت يعني قد أزف على الانتهاء أو شبه انتهى، وهناك شروط أخرى ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في مسألة إجابة الدعوة، إن قدر الله اللقاء والبقاء نكمل هذه الشروط التي أوصلها البعض إلى 7 أو إلى 8. لكن ينبغي أن نتنبه لنقطة أريد أن أنبه عليها، ليس مع ما حدث مع والدي وشيخي وأخي الأكبر فضيلة الشيخ محمد حسان، ده احتفال وعيد عشان ما يجيش إنسان يقول لنا أنتوا بتحتفلوا بأشياء بدعية أو نحو ذلك، لا لا لا، إنما الشيخ حفظه الله خرج لكي يقول أيها المسلمون هذه قناتكم، رأيتم منا تقصير وجهونا، إن رأيتم منا تقصير وجهونا، لأن المسلم مرآة أخيه. فخرج باعتباره المشرف العام على هذه القناة، والقناة ليست بقناة الشيخ إنما بقناة المسلمين وبقناة الأمة، فهل رأيتم تقصيرا منا وجهونا، رأيتم شيئا نضيفه تقولون كذا، رأيتم شيئا نحذفه نقول كذا، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ولا نقول بأن هذا عيدا ونحو ذلك يتعبد به أو إلى هذه الأشياء التي ربما تدور في الأذهان. وأنا أنصح أختي يعني اللي كانت بتتكلم إن المرأة الحائض ما تغسلش الميت، لا، المرأة الحائض يجوز أن تغسل الميتة ولا إشكال في ذلك، وما فيش مشكلة إن هي مثلا تكون بنصف كم وهي بتغسل امرأة مثلها تماما بتمام، ولا يجب عليها أن تكون متوضئة، وهذا قول جمهور العلماء. والأخت التي تغضب أنصحها بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وأن تحاول أن تعرف أن ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الكبرى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، عظم لك ربك أجرا.